بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فإن هذا الحديث الذي نتكلم به في هذه الليلة هو حديث عن موسم جليل القدر عالي المنزلة، قد جعله الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو ما يتعلق بشهر رمضان، وهو الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر خير ورحمة وغفران. ولهذا كان هذا الشهر على التحقيق هو أفضل الأشهر على الإطلاق، وفيه من الليالي ما هي خير ليالي السنة على الإطلاق، وهذا فضل خصه الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك ليس لغيره من سائر الأشهر. شهر رمضان قد خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنزل الله جل وعلا فيه القرآن في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه لهذه الأمة المباركة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، أو هلال خير ورشد. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا عند رؤية الهلال بأذكار متنوعة، منها ما رواه أبو داود من حديث أبان عن قتادة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالذي خلقك ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أذهب شهر كذا وأتى بشهر كذا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار عند رؤية الهلال، منها: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وكذلك بمعناه وبألفاظ أخرى من حديث عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مرسلا من حديث قتادة كما عند أبي داود وغيره، وجاء من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمر وطلحة بن عبيد الله وكذلك جزي وعبادة بن الصامت وعمران بن حسين وعائشة عليها رضوان الله تعالى وعمر وابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عند التحقيق لا يثبت في الذكر عند رؤية الهلال خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أبو داود كما في كتابه السنن، قال: ليس فيه حديث مسند، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أبو بكر الأثرم وغيرهم من الأئمة. وأما بخصوص شهر رمضان فإنه أيضا على خصوصه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بشهره شيئا معينا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر المبارك بالاستنفار للعبادة والتهيؤ بالطاعة وتوطين النفس على ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان توطينا للنفس وتهيئة لها لاستقبال هذا الشهر المبارك. وذلك أنه من نظر إلى كثير من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه يجعل الأركان لها من مقدماتها ما هو مستحب يسبقه بها، وذلك توطينا للنفس وحماية لجنابها من التفريط، وكذلك أطرا للنفوس على الإتيان بها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الصلاة سبقها نوافل وتطوعات، منها ما هو من جملة النوافل المطلقة ومنها ما هو من جملة النوافل المقيدة. كذلك الصيام فإنه كان على التدريج في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر يصوم 3 أيام من كل شهر كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم فرض الله جل وعلا عليه صيام يوم عاشوراء، ثم شرع الله جل وعلا له من غير إيجاب صيام رمضان، فكان من أراد أن يصومه فليصمه ومن لم يرد فإنه يطعم، يعني على الخيار. ثم فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان وجعل صيام يوم عاشوراء على التنفل والاستحباب ولا يجب على الإنسان، واستقر الأمر على هذا وبقي سائر الصيام تنفلا وطاعة. يتقلب الإنسان في مواسم السنة بين عبادة وأخرى، وهذا كذلك أيضا في مسألة الحج، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع العمرة وهي من جنس الحج، طواف وسعي يتقرب به الإنسان لله جل وعلا. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه مرات، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قبل حجه، قيل حجة وقيل حجتين وقيل 3 وقيل أكثر، والثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج كما جاء في الصحيح وغيره من حديث السائب عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث جبير بن مطعم عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته إلى المدينة. والمراد من ذلك أن أركان الإسلام لها عناية في الشريعة، فتوطن النفوس لها بالتهيئة لها بجملة من الأعمال السابقة حتى يأتي الإنسان على هذا الركن وقد حماه من جهة المتابعة الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدع بشيء من الأقوال والأفعال، ويتقبل حينئذ عمله على وجه التمام. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا قد جعل جملة من الشرائع من شرائع الصيام قبل رمضان، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان توطينا للنفس وتهيئة لصيام رمضان. كذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة الصلوات الخمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لكي يتوطن الإنسان على ذلك، وذلك أن الصلاة إذا جاءت بعد بلوغ الرجل أشده صعب عليه أن يأتي بها لأن ذلك ثقيل ولا يوفق على ذلك إلا الخلص والندرة. ولهذا جاء جملة من أهل الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا جملة من الشروط في الدخول في الإسلام، منها التقلل في الصلاة لصعوبة ذلك على النفس المتعلقة بالدنيا ومتعها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بالخير، وكان أشد ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. إن حقيقة العالم بالله جل وعلا المتقي له الذي يبلغ عند الله جل وعلا مراتب عالية، الذي يعرف مراتب الخير فيأتي الأفضل عند الله جل وعلا أجرا ولو كان بعمل أو جهد يسير، ويتقي الشرور بحسب مراتبها من جهة الدركات فيتقي الأعظم عند تزاحم الشرور. ولهذا يقال ليس العالم هو الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العالم هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، فإنه يميز بين مراتب الخير فيتقي أدنى الشرور ويأتي أعلى مراتب الخير، فيوفق حينئذ لله جل وعلا بعمل يسير ولكن ثوابه عند الله جل وعلا عظيما. ومما ينبغي أن يعلم قبل الولوج بجملة من أحكام الصيام وكذلك ما يندب للمرء فيه، أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو الهادي ولا قدوة غيره عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون سالكا لنهجه عليه الصلاة والسلام، متبعا لسبيله، مقتديا أثره عليه الصلاة والسلام، بمعرفة الدليل من كلامه وكلام ربه سبحانه وتعالى على أحكام الصيام من جهة الأصول العامة الظاهرة، وكذلك ما اقترن بالصيام من جملة أنواع الطاعات مما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك من جملة من العبادات التي هي مستقلة من جهة الأصل، لكن قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك كمسألة الاعتكاف ومسألة العمرة ومسألة قيام الليل جماعة وغير ذلك من الأحكام التي ينبغي للمرء أن يكون على بصيرة وبينة منها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتبصر بالدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بعناية بالغة والإكثار من التعبد بأنواعه، وكان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار جملة من أنواع التعبدات التي هي من جهة الأصل منزلتها معلومة، ويعلم منزلة الفرائض والشرائع بمنزلة المفروض منها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أعمال الخير تعلم مراتبها من جهة تأكيد الشارع على جنسها من جهة الوجوب أو الاستحباب، ولهذا الصلاة علم منزلتها من جهة أن الله جل وعلا قد جعل جنسها ركنا من أركان الإسلام وجعله الركن الثاني بعد الشهادتين، فعلم أن النوافل المطلقة هي أعظم عند الله جل وعلا وأحب من النوافل المطلقة من الصيام. كذلك يأتي بعد ذلك مرتبة على حسب التدريج بقية أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج على حسب منزلتها من جهة الفرض، وما لم يكن له فرض من جنسه فإنه دون ذلك مرتبة، وعلى هذا يقاس. وما كان مفروضا لا على سبيل الاستقلال ولكن قد فرض داخل عبادة فإنه لا يكون في تلك المنزلة بحسب منزلة الذي قد دخل فيه، كجملة الأذكار الواجبة في الصلوات ولكنها لا تجب على سبيل الاستقلال، فهي حينئذ تكون إن استقلت دون ذلك مرتبة، ولها من جهة اشتراكها بواجب من الواجبات مزية قد اختصت عن غيرها مما لم يجبه الله جل وعلا على ضرب من ضروب الوجوب، سواء كان ذلك على سبيل الاستقلال أو كان على سبيل التبع، كبعض التشريعات التي توجب في الصلاة والصيام وكذلك الحج والعمرة وغير ذلك على من قال بوجوب العمرة من العلماء، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحكام الصيام والكلام عليها يحتاج إلى روية وكذلك ذكرا للأدلة الثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة جملة من المسائل والأحكام التي يحتاج إليها كثير من الناس ما يتعلق بنوازل الصيام وأحكامه التي يتلبس بها العامة والخاصة، مما يفتقرون مع ذلك إلى معرفة الدليل ومعرفة صحته وكذلك القائلين به من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وكذلك أئمة الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل يحيط الفرائض بجملة من الاحترازات ما لا يحيط النوافل، ومن ذلك أن الله جل وعلا قد جعل لكل صلاة يدخلها الإنسان شيئا من الأذكار يجب على الإنسان أن يحرم ما كان جائزا عليه بها وهو التكبير، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنة أنه قال تحريمها التكبير يعني الصلاة وتحليلها التسليم، فجعل ثمة شيئا من التعبدات وكذلك شيئا من الألفاظ ما يحيط هذه العبادة وكذلك يصونها من الدخيل فيها مما جاز للإنسان أن يفعله قبل ذلك، سواء من التعبدات التي يحرم على الإنسان أن يأتي بها أو أن يشرك الصلاة بها إلا بدليل ونص، كذلك يحل للإنسان بعد ذلك بتسليمه. ولهذا كان الأصل في العبادات أنها لا تدخل إلا بدليل وعلامة شرعية، ولهذا كان أصل الحماية موجود كذلك في ركن الصيام، فجعل الله جل وعلا الصيام لا يثبت إلا برؤية الهلال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فاقدروا له. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة من طرق متعددة عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الخبر قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثل ذلك وأصح ما جاء من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وقد جاء فيه جملة من الألفاظ التفسيرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة، ولكن من جهة الأصل هي من جملة الإدراج، منها ما جاء من ذكر شعبان في ذلك: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو من المدرجات، قيل أنه من آدم كما نص على ذلك البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن، وأشار إلى هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. وعدة شعبان تكمل 30 في حال عدم رؤية الهلال. ولهذا من جملة الاحترازات للصيام أن حرم الله سبحانه وتعالى أن يصام يوم الشك، حتى لا تختلط العبادة الشرعية الواجبة بعبادة شرعية نافلة، لأن ثمة بونا شاسعا بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة، يفتقر كل واحد منها إلى نية، والشريعة تخفف في النوافل ما لا تخفف في الفرائض. لهذا يحرم على الناس أن يصوموا يوم الشك، ولهذا جاء في الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والمراد من هذا أن المراد بتحريم صيام يوم الشك حتى لا يتساهل الناس بصيام نافلة فيدرجوها في العبادة، أو أن يتردد الإنسان بشيء مؤكد في الشريعة وهو النية فيتردد بين إيجاب ونفل، فقال: إن كان غدا من رمضان فأصومه، وإن لم يكن من رمضان فإني لأصومه. كذلك حرم الله جل وعلا في آخر رمضان صيام يوم العيد حصرا للعبادة ألا يدخلها شيء فيها، ولهذا لو صام الإنسان ثاني العيد جاز له ذلك، أما العيد الأول فإنه يحرم عليه إظهارا لنعمة الله ومنته، وصيانة كذلك للفريضة من أن يدخل فيها ولو من التعبدات ما ليس منها ولو كان من جنسها. لهذا حرم الله جل وعلا في ابتداء الصيام صيام يوم الشك، وحرم في ختام الصيام صيام يوم العيد، وجعل العبادة محصورة في ذلك صونا وحماية لها. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك من علامات أو علامة العلامة الأصلية في دخول الشهر هي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وذلك أن الشهور القمرية لا يمكن أن تزيد عن ذلك، فالشهور إما 29 أو 30 كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو معلوم أيضا من جهة النظر أن الشهور القمرية لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. وهذا من جهة الأصل المتقرر ومحل تسليم واتفاق عند أهل العقل والنقل، بخلاف الأشهر الشمسية فإنها تزيد إلى 31 وربما شيئا يعني ساعات، ولكنها لا تزيد عن ذلك باتفاق أهل الحساب وكذلك أهل النقل والنقل. وما ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حينما جعل الهلال شريعة يعرف بها دخول الشهر وانصرامه، وهذا أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. والمراد من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في حد أدنى ويزيد ويصل إلى 30، يعني فاقدروا له، قيل بمعنى ضيقوا عليه كما في حديثي كما جاء في كلام بعض السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره. ولهذا سوغ بعض السلف جواز صيام يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهذا قد ثبت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن عمر بن الخطاب ومعاوية وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وعائشة وأسماء وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الغيم. ولهذا يفرق بعض العلماء، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه، بين يوم الغيم وبين إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الناس الهلال، فإن هذا هو يوم الشك. ولهذا يقال أن الحنابلة يخرجون صيام يوم الغيم عن مسألة الشك ولا يدخلونه في هذا الباب. ولهذا قد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه نص على مشروعية صيام يوم الغيم على سبيل الاحتياط. وهذا قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت لئن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، يعني خشية أن يكون يوم 30 الذي فيه غيم يوما من رمضان فأفطره من غير عذر. والأصل في ذلك أن يرجع إلى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما جاء عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأشهر في صيام يوم الغيم، ولكن يقال هذا هو حالة نادرة. الإحالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة دخول الهلال بدخول رمضان برؤية الهلال إحالة إلى أمر حسي معلوم يستطيعه الحاضر والبادي والقريب والبعيد والبري والبحري، يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك بنفسه من غير دخيل. ويعلق هذا بظهور البينة، وهو أن يرى ذلك أحد من الناس، فإذا ثبتت الرؤية فإنه حينئذ يدخل الهلال. وأما تعلق بعض المتأخرين بمسألة الحساب وقولهم أننا نرجع إلى معرفة أهل الفلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية وقد تعلمنا ولم نكن حينئذ من الأمة الأمية ونحسب، حينئذ نرجع إلى الحساب. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن أمة أمية لا نكتب وجاء في رواية لا نقرأ ولا نكتب، النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من يقرأ ويكتب، وكان فيهم من يحسب أيضا، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من جهة التعليل باق ومستمر إلى قيام الساعة. ثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتوح البلدان واتساع رقعة الإسلام وكذلك معرفة متأخري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعين وأتباع التابعين وتسليمهم بكثير من مسائل الحساب، لم يكن هذا الأمر معتبرا، بل جعل هذا الأمر من العلل التي علل فيها تشريع وبقيت باقية إلى يومنا هذا، ككثير من التشريعات التي شرعها الشارع وزالت العلة وبقي التشريع إلى يومنا هذا، كمسألة التشريع في الرمل والاطباع في الحج، وكذلك في رمي الجمار في من علقه برؤية الشيطان، وقد زال حينئذ، ولكن قد بقي تشريعا باقيا إلى قيام الساعة. وأما تعليق الأمر بمسألة الحساب فإن هذا من جهة الأصل مخالف لما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النص، وكذلك ما كان عليه الأئمة في القرون المفضلة بل قرون الإسلام بعد ذلك، لا في قرن الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس ولا في السادس ولا في السابع أيضا لم يكونوا على هذا القول، مع اتساع رقعة الإسلام واعتداد أهل الإسلام بكثير من علوم الطبيعة من الطب وكذلك المنطق وكذلك الحساب بأنواعه وغير ذلك مما هو معلوم. ولهذا لا يعلم أن أحد من السلف أنه قال بمشروعية الحساب، وإنما ثمة قول مرسل يحكى بلا إسناد في بعض كتب الفقهاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال بذلك، وهذا قول ليس له إسناد بل أنكره جماعة من العلماء، وهو مطرف هو من التابعين من متوسطيهم أنكر قوله ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في كتابه الاستذكار والتمهيد، وقال هذا القول ليس له إسناد عنه ونفاه. ولا يعلم أحد من القرون المفضلة من قال بمسألة الحساب مع وجوده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين وفي أتباعه، وإنما قال بذلك بعض الفقهاء أو قال به أبو العباس ابن سريج وهو من فقهاء الشافعية، وكان هذا قوله من جهة الأصل ليس مدونا في فقهه، وإنما يحكى في الأفواه عند بعض فقهاء الشافعية وكذلك المالكية، ولم يكونوا يأخذون به. ولهذا قد ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ الإمام مالك حينما تكلم على مسألة رؤية الهلال، قال قد نقل أن بعض فقهاء الشافعية قال بمسألة الحساب وهو في القرن الخامس عليه رحمة الله، قال قد قال ببعض هذا فالتمسته فلم أجده، وظننت أن ناقله قد وهم في ذلك وهو أبو الوليد الباجي لكثرة أوهامه في هذا، قال حتى علمت أنه قد قال بذلك أبو العباس بن سريج، قال وهي زلة وهفوة لاستقامة معها ومخالفة للدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وثمة جملة من التعليلات أيضا أن الشريعة من جهة الأصل قد قصدت الهلال من باب التيسير لا من باب الضبط. كثير من الناس يغلب على ظنه أو ربما يتشوف إلى حماية بعض الشريعة بعض أحكام الشريعة من باب وهو باب الاحتراز، وأن الشارع قد احترز للعبادات، الشارع قد احترز للعبادات وله مقاصد في كثير من التشريعات منها الاحتراز ومنها التيسير. ولهذا علقت كثير من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامات وبينات، وهذه البينات الوصول إليها سهل والتدقيق فيها عسير، وإن أمكن فليس بمشروع، والسعي إليه فيه ضرب من ضروب التنطع والتشدد. ولهذا أرى أن من قال بمسألة الحساب أنه متنطع ومتشدد لا متساهل، وذلك أن رؤية الهلال أمر ميسور للحاضر والبادي والقريب والبعيد. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى الصلوات الخمس وهي ركن من أركان الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة. ولهذا من كان بعض لما ظهر الحساب وكان الناس يهتدون لمعرفة القبلة بالجدي ونحو ذلك أنكر الإمام أحمد وشدد عليهم هذا، وينكر على من يهتدي بالجدي بمعرفة القبلة، وذلك أن الأمر مقصود من أن يجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولهذا ليس على صواب من يهدم المحاريب أو يزيل مثلا مفارش المساجد حتى ينحرف درجة واحدة عن القبلة ونحو ذلك باعتبار أنه يعرف عن طريق البوصلة ونحو ذلك. ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هو مقصود بذاته، أن الإنسان يتجه نحو هذه الجهة إلا في حالة واحدة، أنه إذا رأى الكعبة يجب عليه أن يصوب إليها. قد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يزجر من يستدل بالجدي للقبلة، وذلك وإن كان تدقيقا إلا أنه فيه تشديد وعسر على الناس، لأنه ما كل أحد يهتدي بالجدي. الشريعة جاءت للأفراد والجماعات، جاءت للحاضر والبادي حتى يصوم الناس على هذا الأمر وهو رؤية الهلال. ولما كان كذلك يستطيع الإنسان أن يراه ويتراءه الناس والأمر حينئذ يشتهر، بخلاف الحساب الذي يعرفه أفراد وأعيان، والتأكد من ذلك مما هو متعذر لعامة الناس. ولهذا الشريعة جاءت حتى تطاق من القريب والبعيد، وعلاماتها كانت ميسورة أيضا من القريب والبعيد أن يتثبت منها وأن يعرفها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الاستدلال ببعض التأصيلات الشرعية وبالبعض الوقائع القواعد الشرعية من حماية الدين وصيانته وكذلك الاحتراز لركن من أركان الإسلام وضعه في موضع لم يرده ولم يقصده الشارع ليس هذا من مقاصد التشريع ولا من أهداف أو مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية الهلال علقت مع وجود الحساب لمقصد التيسير، وكذلك القبلة جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لمقصد التيسير مع وجود الجدي. الحساب باستطاعة الحاسب من جهة الفلك أن يعرف أن يعرف حد القبلة على خط مستقيم، وما علق الأمر بذلك وإنما علق على الساعة. إذن من علق القبلة بالتدقيق أنا أرى أن هذا ضرب من ضروب التشديد، أن توضع البوصلة مثلا ويجعل هذا المحراب عليه بالدقة، وإن لم يكن انحرف درجة واحدة تزال المحاريب، وقد علمت أن ثمة محاريب أزيلت ومساجد أزيلت بسبب درجة واحدة عن القبلة، وهي جهة الناحية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره كان يستقبل القبلة على راحلته إذا تنفل ثم يصلي حيث اتجهت به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر المراد به ضرب من ضروب التيسير للناس، التعلق بالوصول إلى الدقة في هذا الأمر ليس من مقاصد التشريع. لماذا؟ مقصد التشريع أن تتجه للقبلة عملا ونية، وأما التدقيق هو تعسير وتشديد في نواحي عديدة نظر إليه الشارع وأهمل هذا الجانب. ولهذا كثير ممن يتكلم في هذا الباب صيانة العبادة والاحتراز لها ونحو ذلك، وما نظر إلى هذه المصلحة وهذا المقصد النبوي. ثمة جملة من التعليلات يتكلمون فيها في مسألة رؤية الهلال أو الحساب، ويعلقون فيها من ذلك ما يقولون أننا نعتد بأقوال أهل الحساب في الصلوات وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن نعتد بالتقاويم فنؤذن على كلامهم ونقول على كلام أولا ليعلم أن في الصلوات الشارع قد ربطنا بالرؤية من جهة الشمس ومن جهة طلوع الشمس ومن جهة زوالها ومن جهة غروبها، كذلك من جهة الرؤية من جهة الشفق ومن جهة مغيبه ومن جهة أيضا طلوع الفجر، وهذا هو الرؤية. ما جاء من جهة التقاويم ونحو ذلك هو سبر للرؤية وتثبيت لها لا حسابا على سبيل الاستقلال. ولهذا لو أخذنا بأقوال أهل الحساب في مسألة الصلوات الخمس لأصبح بعض الصلوات الآن نؤديها باطلة، وذلك أننا نرى القرص في السماء والشمس وهو ليس القرص الحقيقي للشمس، هذا انعكاسها في الغلاف الجوي بإجماع أهل الفلك، وإنما هو متأخر عنها بضع دقائق، قيل 7 دقائق أو 8 دقائق. هذا القرص يسميه أهل الفيزياء انكسار الضوء، كان يأتي الإنسان يصلي الضوء على كأس ماء يجد أن الضوء ينكسر، لو قدر أن إنسان في جوف الكأس سيرى القرص الذي على سطح الماء ولا يرى القرص الحقيقي. كذلك الإنسان أيضا على الكرة الأرضية يرى انعكاس الشمس في الغلاف الجوي ولا يرى الشمس الحقيقية، لو أخذنا بالحساب لرأينا الشمس قد طلعت وليست هي الشمس الحقيقية، كذلك أيضا غربت وليست هي الشمس الحقيقية. من جهة الحساب لو أخذنا بذلك لبطلت أعمالنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالرؤية، والرؤية ما هي هنا؟ الرؤية التي نراها لا بكلام أهل الحساب. إذن الذي خضع لأقوالنا في حساب الأوقات، أهل الحساب خضعوا للرؤية أم الرؤية خضعت للحساب؟ أهل الحساب خضعوا للرؤية، إذن اعتدوا هم برؤيتنا فخضعوا وأعملوا التقاويم على هذه الرؤية وهم مؤمنون بهذا الأمر. كثير من الناس يتكلم في مسائل الحساب ويظن أن مسائل الحساب حادثة. مسألة الحساب ومعرفة دوران الأفلاك معروف حتى في جاهلية الرومان وجاهلية الهند واليونان، ومعروف حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن العرب ممن يعتدون ويهتمون بهذا الأمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إشارة إلى الكتابة، مع هناك من يكتب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا نحسب وفيهم من يحسب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك في الأمة أي أمة الدعوة، فيجب على الأمة أن تسلك هذا الأمر وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. به يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى الرؤية قصدها، لأن التشريع ليس لنا ولا لجيلنا وإنما تشريع عام، تشريع للناس ينبغي أن يصان هذا الأمر. ثم ليعلم أيضا أن مسألة الحساب وهذا أمر ينبغي أن يقال وأن لا يحجم عنه، أثير في بضع سنوات ماضية وعظم من أناس يشك في تدينهم أصلا، أرادوا بذلك حماية الشريعة وحماية الإسلام وحماية الركن الثاني من أركان الإسلام، وإن قال بذلك بعض الأجلة ممن ينتسب إلى العلم، والعجب في ذلك أني قرأت مقالا لشخص أنا أشك به أنه يصوم رمضان، أشك أنه يصوم رمضان، يتكلم على الحساب، على الحساب، وأنه يجب أن نأخذ بالحساب وأن نتطور ونتقدم ولا ندع النظر إلى الرؤية والمناظير ونحو ذلك، وأن نكون أمة متقدمة ونحو ذلك. وما علم أن الحساب موجود عند اليونان والرومان، وجود عند حتى عند جاهلية الإسلام، وليس هو بجديد. ولكن المشكلة العظمى، المشكلة العظمى ممن يظن أن هذه العلوم هي علوم حادثة، علم الحساب وعلم الفلك هو من أقدم العلوم، من أقدم العلوم، بل أنه يستطيع الإنسان أن يعرفه ربما في جلسات معدودة، يستطيع أن يعرف ما يضبطه أهل الحساب، بغض النظر عن دقائق مسائل الحساب، مسألة المجرات وكذلك دوران الكواكب وعددها والأفلاك وتباينها أيضا، وقوة كلما بعدت من مصدر الجاذبية يقل بنسبة معينة دورانها وغير ذلك، وأثرها أيضا من جهة ورود شيء من المواسم عليها، فدورانها في الشتاء يختلف عن الصيف ونحو ذلك، وكذلك أيضا قربها من الشمس له أثر، وأثرها أيضا على في الحرارة التي تصل إليها وغير ذلك. هذا من الأمور التي لا حاجة إليها فيما نتكلم فيه. الواجب في مثل هذا الأمر أن يرجع إلى مقاصد التشريع، وأن ينظر أيضا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر إلى جانب الاحتياط الذي قصده الشارع، وأن لا ينظر إلى جوانب أخرى. كثير ممن ينساق إلى مسائل، إلى أمثال هذه المسائل، ينساق في باب الاحتياط، وما نظر أن الشارع هو قد احتاط بوضع الهلال أصلا، احتاط للدين حتى يكون فسحة لكل أحد، فلا يتشدد في هذا الأمر. ثم أن الأمر في مسألة الرؤية وكذلك الحساب، لو قلنا أن ثمة خلاف سيكون الخلاف في يوم واحد، والناس معذورون لو قضوه في صفر أو محرم أو ربيع أول الثاني، يكون كأنه صامه في رمضان، لأنه قد فعله من غير علم، أو أفطر فيه، وكان ثمة زيادة ونقصان. وتسع وعشرين من صيام الناس من أيام، أو 28 هي على يقين تام، والشك في حال الرؤية، والأغلب في مر التاريخ إلى يومنا هذا يندر أن يقع خطأ في مسألة الرؤية، فيؤمر الناس بأن يستدركوا ما قضاهم. ولو سئل أحد من الناس هل مر، ولو كبار السن، هل مر عليهم شيء أنهم قضوا من رمضان باعتبار الرؤية داخلة، لو وجد أن هذا ربما حدث مرة وفي عمر الإنسان، أو ربما لا يحدث. مما ينبغي أن يعلم أن الاحتياط في ذلك أن يترك هذا الأمر كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة للدليل، تيسيرا للناس، الحاضر والبادي، البعيد والقريب. حينما حمي هذا الشهر المبارك بما تقدم الكلام عليه، وجعل له علامات في دخوله وفي انصرامه، ثمة إشارة أن المتأمل لكثير من الأحكام الشرعية يجد أن العبادات الموقوتة أفضل من العبادات غير الموقوتة ولو كانت بدرجتها تشريعا، لأن الموقوت دل على فضله فخصص بزيادة تشريع، كالنوافل. نجد أن جملة من النوافل فيها المطلق والمقيد في الصلوات، ما حدد بوقت معين أفضل من مما لم يحدد، فالنوافل المقيدة أفضل من النوافل المطلقة، ما لم تقترن بقرينة أخرى خاصها الدليل في ذلك، كمسألة الوقت وغير ذلك. كذلك أيضا في مسألة الصيام، في منه ما هو محدد بوقت، كمسائل كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض على من قال بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وغير ذلك من صيام النوافل المحددة بأي بوقت معلوم أفضل من النوافل المطلقة. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب النوافل من جهة الأفضلية، ما كان موقوتا أفضل مما كان مطلقا، لأن زيادة التوقيت دليل على زيادة التأكيد، وزيادة التأكيد دليل على حسن عاقب، لأن الشارع لا يؤكد مفضولا مع وجود الفاضل من جنسه مما هو أفضل منه، ومن سبر هذا في سائر أحكام الشريعة وجد هذا مضطردا ولا يكاد ينخرم، وهذا لا يخرمه ما كان مندوبا أنه أفضل من مما هو موقوت من غير جنسه، لأن هذا لا علاقة له به كأن يقول الإنسان أن الصدقة المطلقة أفضل من مثلا من الذكر الواجب في الوقت الفلاني ونحو ذلك، يقال أن هذا ليس هو من مواضع كلامنا هنا، وهذا إنما هو متعلق بدليل خاص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليها مدار التشريع. مسألة ما يتعلق بصيام رمضان، قد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بأهمية أن يصاحب العمل الإنسان اعتقاد القلب، وهو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا أن يكون متجردا. ومعلوم أن الناس في النية لهم ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، المرتبة الثانية أن يكون العمل متجرد بلا نية لا لله عز وجل ولا لغيره، المرتبة الثالثة أن يكون العمل لغير الله عز وجل، وهذا هو الظلم الأكبر، وهو مراتب منه ما هو كفر ممن يتعبد لغير الله عز وجل بأنواع العبادات، وهذا حال المنافقين الخلص، ومنه ما يكون من جملة الرياء وهو الشرك الأصغر. الحال المرتبة الوسطى وهو أن يتعبد الإنسان أو يفعل فعلا ظاهره عبادة ولكن من غير نية، كالذي يصبح ممسكا حتى يأتيه الزوال ويقول لم أطعم شيئا، هذا متجرد، هذا دخول النية عليه صالحة وتقلب العمل السابق لله جل وعلا. وأما هذا هل هو على إطلاقه أم لا، من جهة الفرائض يشدد فيها ما لا يشدد في النوافل، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، يرويه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عمر، وجاء موقوفا على حفصة، وهو الصواب، صواب ذلك أبو حاتم، وكذلك البخاري والبيهقي والترمذي، وكذلك أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري كعبيد الله ابن عمر وعبد الرحمن المدني، وكذلك معمر وغيرهم عن الزهري به موقوفا على حفصة، وتارة موقوفا على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ويغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما قبول الأعمال وردها بالنية، والنية محلها القلب واشتقاقها من النوى، والنوى أصله في جوف الثمرة، وبه يعلم أن إخراج النية على اللسان هو إفساد لمعناها الحقيقي الذي أقره الشارع وبقي عليه العمل. وإذا جهر الإنسان بالنية كان محدثا ومبتدعا، كأن يقول: اللهم أنوي لك صيام اللهم إني أنوي لك صيام الغد، هذا مخالف للمعنى الأصلي من النية، ومخالف أيضا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يجهر بذلك. والعبادات على وجه الإطلاق ليس لأحد أن يجهر بالنية فيها، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة إلا خلافا يسيرا يروى في هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة الصلاة. والنية محلها القلب، وزمنا محلها أن يكون سابقا للعبادة، وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحفصة السابق: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وهذا قد ذهب إليه عامة الفقهاء وقول عامة السلف أن الإنسان يجب عليه أن يبيت صيام رمضان من الليل، وإذا لم يبيت صيام رمضان من الليل فإنه لا يصح منه الصيام، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ويكفي في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء نية واحدة لرمضان كله، لأنه في حكم الركن الواحد، ولا يفصل بينها أيام يفطر فيها الإنسان، ويكفي الإنسان أن يعلم أن غدا من رمضان، فإذا علم غدا من رمضان والأصل فيه أنه متبع وممتثل للصيام بالإمساك، كان هذا حينئذ كاف عن ما يسمى بعقد النية. والأصل بالعقد هو أن يربط الإنسان بين شيئين منفصلين، أي كأن الإنسان قد ربط بين التعبد وبين هذا الفعل، فجعلهما فجعلهما عقدا، وكذلك ما يسمى بالعقد بين الزوجين عقدا بعدما كان منفصلين قد ربط بينهما حتى كان زوجين، كذلك بين البائع والمشتري وغير ذلك. ولهذا تسمى عقد النية عقدا لهذا المعنى من باب التأكيد والإلزام. والنية كما لا يخفى هي لها فائدتان: الفائدة الأولى هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، الثانية هي تمييز العبادات عن العادات. تمييز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادة الفريضة عن النافلة، وهذا مقصد شرعي. بعض الناس يقول صيام عبادة، لا، العبادة تختلف عن الفريضة تختلف عن النافلة، وثمة بون شاسع حينئذ بينهما، فوجب أن تستقل هذه بنية وهذه بنية. لهذا يجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل. وأما صيام النافلة فإنه لا حرج على الإنسان أن يجعل نيته من النهار، وهذا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره من حديث أبي النضر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها صباحا فيقول: أعندكم شيء؟ فإني أصبحت صائما. قالت عليه رضوان الله تعالى: فأقول له نعم. قال: فيطعم. وجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أعندكم شيء؟ فأقول: لا. قال: إني صائم. وهذا في هذا مسائل: المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما تنفلا ثم أفطر، وبه يعلم أن الإنسان إذا بيت النية من الليل للنافلة جاز له أن ينقض نهارا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أصبح بلا نية، وهي المرتبة الثانية كما تقدم الكلام عليه، جاز له أن يدخل نية التعبد عليها، وصح منه ذلك. وهل ثمة زمن معين للنية يعقدها؟ بمعنى هل الإنسان إذا أمسك كان ممسكا إلى غروب الشمس بدقيقة تصح منه النية إذا لم يطعم؟ يقال أن هذه فيها خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله على قولين. ذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، إلى أن ذلك إلى الزوال. قال: لا بأس أن يكون ما بينه وبين الزوال. قد جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في جملة من المرويات، قد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. وقد جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى الإطلاق بلا تقييد، أن ينوي الإنسان من أي موضع شاء ما لم يكن قد طعم قبل ذلك، وهذا هو الصواب والأوسع والأليق بسعة فضل الله عز وجل ورحمته. وثمة كلام لبعض الفقهاء في مسألة الأجر الذي يترتب للإنسان في مسألة العبادة، هل الثواب الذي يترتب للإنسان في صيامه من ابتداء نيته، بمعنى أنه يكتب له نصف يوم أو ثلاثة أرباع يوم أو ربع يوم ونحو ذلك؟ بعض الفقهاء يقول أنه من النية، والذي يظهر والله أعلم أن هذا أوسع، وفضل الله عز وجل أوسع، بل يقال أنه يكتب له ما سلف منه متجردا. الدليل على ذلك أن قياس الأولى، وذلك أن الكافر إذا كان حال كفره الأصل في عبادته أنها ليست مقبولة، كالوثني اليهودي والنصراني، عمله حال يهوديته ونصرانيته لا يخلو من أحوال، منها أن يفعل عملا بلا نية، أن يحسن للغير بلا نية. العمل الثاني أن يفعل فعلا لله عز وجل خالصا، ولكنه مشرك في أصله، خالصا لله، ليس لصنم ولا لوثن ولا لغيره، يفعله لله جل وعلا خالصا في مثل هذا الموضع. الثالث أن يفعله بإشراك. إذا أسلم الوثني فإنه يتقبل من عمله ما كان خالصا حال شركه، ما كان خالصا حال شركه. أليس المؤمن المتجرد من شريك لله جل وعلا الذي فعل فعلا بلا نية أحرى بالقبول؟ نعم، يقال أحرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. تلك الرقاب التي كان يعتقها في الجاهلية مع وجوده، مع كونه وثنيا، كان يشرك مع الله عز وجل إلها غيره وعمله لا يرفع، ولكن لما دخل الإسلام قبل له ما كان قبل ذلك. كذلك بالنسبة للمسلم إذا نوى نية لم لشيء لعمل لم تصحبه نية يقال أن هذا صحيح منه وهو أليق في ساعته فضل الله عز وجل ورحمته. وإذا كان الإنسان قد بيت النية من الليل للنافلة جاز له أن يقطع ذلك ما تقدم في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى. وأما ما جاء عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال من بيت نية من الليل فلا يقطعها، هذا قد جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي إسحاق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا بأس ما لم تبيت النية من الليل، وإسناده عنه ضعيف. وهذا قد قال به جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة ممن يتأسى بفقه علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ومن المسائل المهمة فيما يتعلق بالنية، بعض الفقهاء يوجب النية لكل ليلة على سبيل التجرد، وهو أن يعقد الإنسان نيته كل ليلة، وهذا هو الأحوط والأليق في صيام الإنسان. والأظهر والله أعلم أن النية تكفي للليل لليل رمضان نية واحدة، وذهب إلى هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد مخالفة للمشهور عنه، وذهب إلى هذا جماعة من السلف الصالح وهو الأظهر أن يعقد الإنسان نيته لرمضان، ويكفي أن يعلم أن الله عز وجل قد أوجب عليه رمضان وأن غدا من الصيام وهكذا. والعلم وحده مع احتمال النقيض ليس بكافي، وذلك أن العلماء يقولون يكفي أن يعلم أن غدا من رمضان مع عدم وجود النقيض في النفس، بمعنى أن الفاسق الذي لا يصوم رمضان يعلم أن غدا رمضان، هل يكفيه ذلك إذا أصبح أن ينوي مع أنه لا يصوم أصلا؟ يقال لا يكفي ذلك ولو كان قد علم. وبهذا يعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هي شاملة للثلاثين. والعلم الذي يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله في قوله يكفي أن يعلم أن غدا من رمضان، ذلك علم لا يجد في النفس ما يناقضه، فإذا وجد ما يناقضه لم يكفي هذا العلم، كعزم الفاسق لا يصوم غدا أو نحو ذلك، كأن يكون مثلا من عادته أنه يفطر في رمضان ونحو ذلك، يقال أنه يعلم أن غدا من رمضان وعلمه هذا لا يغنيه من الله شيئا. ومن المهمات في ذلك أن يكون الإنسان عالما بحدود صيامه، وأن يعلم متى يبدأ الإمساك ومتى يجب أو يستحب الفطر. أولا الله جل وعلا قد أجاز للإنسان أن يطعم حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل، وهذا محل اتفاق عند المسلمين قاطبة. وثمة جملة من فروع هذه المسائل، أولا أن ما يجب أن يمسك عنه الإنسان هو حقيقة ما كان مناقضا لحقيقة الإمساك. الصيام سمي صياما من جهة إمساك الإنسان عن المفطرات، ولهذا يسمى الصيام صياما لأن الإنسان أمسك عن شيء قصده، إما أن يكون طعاما أو شرابا. ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني الخيل منها ما هو يصحل ويسمع صوته في المعارك، ومنها ما هو ممسك صائمة يعني عن الصهيل، ومنها ما هي مشغولة بعلك اللجام أي في وجاء العدو. وبه يعلم أن الصيام هو من جهة الحقيقة خصص بإمساك عن المفطرات، وهي الطعام والشراب وما في حكمها. ما في حكمها يدخل فيها النوازل الحالية مما يكون في حكم الشراب والطعام والشراب من المغذيات، ما يعلم بيسمى بالمغذي، أو كذلك ما في حكمه مما يكون هو من جملة العلاج لكن هو داخل في تغذية الإنسان، كما يستعمله بعض مثلا الذين يتعاملون بغسيل الكلى يوضع معه بعض المغذيات والمنشطات للجسد، كذلك أيضا ما يستعمل بعض الناس مثلا في الأوردة من بعض الأدوية التي هي علاج لكن هي يضاف إليها جزء ليس بالقليل من الغذاء ونحو هذا، أما ما كان مما ليس في حكم الغذاء فإنه لا يدخل في حكمه ولو وصل إلى وريد الإنسان كبعض المخدرات أو الحقن أو التطعيم وغير ذلك فإن هذا ليس من المفطرات. الأصل في المفطرات أنها تصل إلى الجوف، وأما ما خرج من الإنسان الأصل فيه أنه لا يفطر إلا بدليل خاص. وبهذا يعلم أن كثيرا من الفقهاء يريدون من المفطرات، حتى بلغ في بعض كتب الفقهاء المفطرات أكثر من 60 مفطرا، وهذه من جهة الأصل فيها النظر، وإنما الأمر يرجع إلى الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله جل وعلا يرجع إليه، وإذا لم يثبت في هذا الدليل فإن الأصل في ذلك عدم الفطر. ونريد جملة في هذا، اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن من أكل أو شرب متعمدا أنه قد أفطر في رمضان، ويخرج من هذا الناسي، والناسي في هذا معذور، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، قد جاء هذا في الموطأ وفي الصحيح، وقد قال بخلاف الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، والجمهور العلماء على خلافه. ويبقى لدينا مسألة، وهي مسألة من أكل أو شرب ناسيا هل يذكر أو لا يذكر؟ هذا يذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يذكر، وأن هذا يدخل تحت قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والصواب في ذلك أنه لا يذكر، الصواب في ذلك أنه لا يذكر. والدليل على هذا ما رواه ابن حزم في كتاب المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه شرب ناسيا فذكره غلامه فقال أراد الله أن يطعمني فمنعتني، أراد الله أن يطعمني فمنعتني. وهذا فعله ابن عمر عليه رضي الله تعالى أعلى شيء في الباب ناسيا، وعاتب مولاه أن ذكره. البعض يقول أن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر السابق أطعمه الله وسقاه، هذا منه وإلا ليس منه؟ منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الآخر حينما قالوا له إنك تواصل، ماذا قال؟ معي ربي يطعمني ويسقيني، هذا منه وليس منه؟ على نفس السياق ونفس اللفظ. وبه يعلم أن المنة لا تقطع، أن المنة لا تقطع، ويكفي في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر. قد يقول قائل أن هذا من إنكار المنكر، يقال أن المنة لا تكون منكرة، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى موافق لهذا، وهو أعلى ما جاء في الباب، ولا أعلم له مخالفا لا من الصحابة ولا من التابعين، مما ينبغي أن يصار إليه. أما المنكر هو أن يشرب الإنسان الخمر ناسيا، إنسان يشرب الخمر ناسي يقول اتركوه، هو معذور، نجزم أنه لا يعاقب، نتركه أو نذكره لأن هذا من التعاون البر والتقوى. أما الصائم الناسي هل نقول فعل منكرا؟ ما فعل منكرا، وحينئذ يعلم الفرق بين هذا وهذا. ثم أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فعل هذا الأمر وعنده عبد الله بن دينار وعنده غلامه، ما يدل على وجود حضرة عنده، ولا يعلم له مخالف، فينبغي أن يقال بهذا. ثم أن قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أراد الله أن يسقيني فمنعتني، الإرادة على نوعين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الكونية لا تمنع، أراد الله أن يسقيني، لا يردها غلام ولا يرد عبد الله بن عمر، لا بد أن يسقى. إذن بقي الإرادة، ما هي الإرادة؟ الشرعية، أراد الله أن يسقيني فمنعتني، أي شرع لي أن أشرب فمنعت هذا المشروع، ولهذا هو كسبيل إنكار. لكن يشكل على هذا إذا نسي الإنسان وأراد أن يجامع زوجته في نهاية رمضان، وكانت المرأة معذورة، هل تذكر أو لا؟ هل تذكر أو لا؟ إذا قلنا بقول يجب أن نستحضر اللوازم، فنقول بهذا القول أستحضر اللوازم، هل يكون مما أطعمه الله وسقاه؟ ها، يقول لك شخص نعم كيف هذا فيه نظر مسألة النسيان هل يعذر بذلك أم لا؟ يعني قصدك أن الجماع لا يندرج في مسألة المنة في الأكل والشرب، أنه لا يكون في منة. ما يا أبا العز؟ المرأة معذورة حامل وترضع، أقول ترضع ابنها أو حامل أفطرت لأجل جنينها أو مسافرة قدمت من سفر وقد أفطرت، لكن القياس هم يقولون هم شركاء ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا الله عن ربه جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ثلاثة مع بعض. والعلماء يقولون في الجماع أنه يفطر، نعم، ومو بضر مو بجائع هو ولا عطشان فضله، حتى يمكن أن توم متسحر راجع على صلاة الفجر بيشرب، لا يطرد هذا. يعني هل نفرق بين الضرورة؟ الضرورة تجوز له أن يتعمد. نقول هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يقال أطعمه الله وسقاه. قد يستثقل البعض قولي هذا، ولكن هذا ما يوحي به النص، هذا ما يوحي به النص عن عبد الله بن عمر. ونعم الفاسق فاسق ما يحتاج فتوى، الفاسق خاصة الصيام. الله عز وجل يقول الصيام لي وأنا أجزي به. مسألة الصيام لا يمكن أن يظهر فيها الصادق من الكاذب، يطعم الإنسان أو يمسك بالنية بخلاف العبادة. العبادة لابد تظهر، الصلوات الخمس تظهر، ينافق في الظهر والعصر لكن الفجر يطلع ولا لا يبين، ممكن يحرص الفجر الأسبوع الأول الثاني بعدين يظهر تظهر الحقيقة. نعم يا شيخ. هذا في من قال أن المجامع الناسي يجب عليه. ومن العلماء من يفرق بين الناس والمتعمد في مسألة الجماع، وممن يفرق في هذا شيخ الإسلام تيمية، ويخرجون الناس ويلحقونه في الجماع، يلحقونه في الأكل والشارب في النسيان. أما من لا يفرق فيلزمه أن يقول بهذا القول. هذه مسألة يعني نادرة الوقوع، ولكن هي عصف الذهن حتى الإنسان يعرف يعني الحق المسائل بعضهم بعض. نعم. هو لأن الغالب أن الجماع لا يتطرق له النسيان، الجماع لا يتطرق له النسيان، والنسيان يرد على الأكل والشرب بخلاف الجماع. يعني يندر أن الإنسان ينسى ويجامع في نهاية رمضان بخلاف الأكل والشرب. حتى لا تأخذ من وقتنا هذه المسألة، الأكل والشرب هو هو الأصل في الصيام، وأن يدعو الإنسان بهذا يسمى صائما وممسكا، ومن لم يكن كذلك لم يكن صائما. ومن المفطرات في هذا ما يذكره عامة العلماء وأكثرهم والجماع في نهار رمضان، وقد أحله الله جل وعلا في ليل الصيام، وقد كان قبل ذلك محرما، وحرم في نهار الصيام وأحله الله جل وعلا في ليله، ووجب على الإنسان أن يمسك حتى غروب الشمس، وسحب له أن يعجل بالفطر وأن يبكر ما تيقن أن القرص قد غاب. ولهذا قد روى ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم له فطره ونستره خشية أن يراه الناس، وهذا من شدة تبكيره. وليس المراد من هذا أن الإنسان يفطر وهو يرى شيئا من الشمس، فإن هذا فطر ومفسد للصيام، وإنما الحيطة في ذلك أن يبكر، لا الحيطة في ذلك أن يتأخر، ولهذا بخلاف الصلاة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يبادر بتعجيل الفطر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حازم الأنسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. مما ينبغي الإنسان أن يحرص على تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، كما جاء هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب أن يحرص الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره، ومن هدي عليه الصلاة والسلام في فطره أن يفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات حسوات من ماء، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة بنت سيرين عن الرباب ابنة صليع عن سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء فإنه بركة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر على رطبات وهو ضعيف، قد جاء من حديث جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك كما رواه الترمذي وغيره، وصحيح في ذلك تمر، ويدخل في التمر من جهة العرف الرطب، فيدخل فيه من جهة المعنى الشرعي لدخوله في عموم اللفظ اللغوي. وأما إذا قيل الرطب لا يدخل فيه سائر أجناس التمر بالرطب أو ما كان قد حال عليه الحول ويبس قبل ذلك، وإنما خصص التمر لحكمة وعلة، كما ذكره أهل الطب أن جسد الإنسان أحوج ما يكون في مثل هذا للسكريات، وأسرع ما ينتصها جسد الإنسان عند فطره، ويشرب الماء. وأما الدعاء فقد جاء في الدعاء عند الفطر جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطر دعوة لا ترد أو ثلاث دعوات لا ترد وغير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها شيء. وثابت في هذا عن بعض السلف كما جاء من حديث الربيع ابن خثيم، كما عند ابن فضيل في كتابه الفضائل عن الربيع بن خثيم أنه كان يدعو عند فطره، ولا أعلم يثبت أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عليه العمل وظاهر النصوص تدل عليه. وأما ما يفعله بعض الناس من عمل هدي معين عند الفطر حتى يدع الفاضل إلى المفضول، وهو أن بعض الناس يؤخر الفطر لأجل الدعاء، فيستقبل القبلة بيديه ويرفع يديه ويدعو والناس يطعمون ونحو ذلك، وهذا فيه تأخير للفطر، وتعجيل الفطر آكد من الدعاء عنده، لأن خيرية هذه الأمة قد ارتبطت فيه لظاهر الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنن في هذا أيضا أن يحرص الإنسان على تأخير السحور، وتأخير السحور مع تعجيل الفطر فيه فيه إظهار للتعبد ظاهرا وباطنا، وذلك أن الممسك في إمساكه للصيام يمسك عن الطعام والشراب وهو في الظاهر الصيام، وكذلك أيضا قد عقد النية في قلبه على الإمساك، فإذا صاحب ذلك العمل في الظاهر كان ممتثلا، والعمل في الظاهر أن يبادر بإحاطة موضع الإمساك بفطر قبل وروده وهو السحور، وبفطر بعد انتهائه، أي يبادر بالامتثال كما هو يحاط صيام رمضان ككل، ويبين لأنه إمساك فلا يصام قبله، ولما كان صيام رمضان إمساكا فإنه يفطر الإنسان قبله، وهذا ظاهر كما في صيام رمضان، فإنه يحرم عليه صيام الشك ويحرم عليه صيام العيد ويجب عليه أن يطعم، كذلك يتأكد في حقه بالنسبة لصيام اليوم الواحد أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور حتى يظهر التعبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الخير في هذا، وإذا كان الإنسان لا يتيسر له التمر ليفطر على أي شيء إذا كان هذا يناقض التعجيل. آكد الأعمال عند الفطر هو التعجيل، تعجيل الفطر، آكد من التمر وآكد من شرب الماء. فإذا لم يجد مثلا الإنسان عند فطره إلا حلوى أو خبزا أو غير ذلك فليطعم، لأن التعجيل آكد من انتظار التمر، وذلك لأنه قد ارتبطت به الخيرية، والتمر إنما جاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن تأخير السحور، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحور في قوله فإنه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى جاء من حديث أبي زناد العرج عن أبي هريرة، فيه إشارة إلى أن هذا مما يقوي عمل الإنسان وبركته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه بركة، يعني يزيد من عمل الإنسان في نهاره فينشط على العبادة والذكر والطاعة وغير ذلك. ومن المسائل هنا المتعلقة ما يتعلق بالعناية بتفطير الصائم. تفطير الصائم من جملة الإطعام، والحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك خبر، قد جاء في ذلك جملة من الأخبار لا يصح منها شيء، كما قال ذلك العقيلي لا يثبت في هذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء من حديث زيد بن خالد الجهني يرويه عنه عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره، قال علي بن المديني عليه رحمة الله عطاء لم يسمع من زيد. وقد جاء من وجه آخر من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى من جملة الإطعام في هذا الشهر المبارك الذي ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على بذل الطاعات والإكثار منها. ودائما أقول أن العالم وطالب العلم ينبغي أن يميز بين مراتب الخير وأن يكون عالما بذلك، وأن لا يميل إلى عاطفته الشخصية. كثير من المتعلمين أو كثير من العباد أو اللي يعتنون بالعبادة يميل إلى العاطفة الشخصية لنوع من أنواع العبادة مع معرفة الفاضل، وهذا فيه ما فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر مراتب، الناس فيه على مراتب، حتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يجهل مراتب بعض الخير في أفضلية هذا عن هذا. وقد جاء هذا في حديث جويرية عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وما رجع إلا ضحى وهي جالسة في مصلاها عليه رضوان الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما زلت مكانك؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لا عدلته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. وبهذا يمتاز العالم عن غيره. بعض الناس يكون شديد الحرص على نوع من أنواع العبادة مع وجود الفاضل، ويكون هذا ضرب من ضروب المبالغ، ولهذا نجد عند المتأخرين العناية في بعض العبادات مع ورود الفاضل، منها المبالغة في تفطير الصائمين. نجد من الناس من يتفرغ مثلا من صلاة الظهر والإعداد والذهاب والمجيء ونحو ذلك حتى يهيئ الإفطار يوميا للصوم، نقول أن الإطعام من خير العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول أي العمل أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت من لم تعرفه وهو الصحيح. ولكن ثمة من الأعمال في هذا الشأن المبارك ما ينبغي الإنسان أن يجعل لها حظا في ذلك وأن لا يجعل فيها مراتب. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن تسحير الصائم أفضل من تفطيره. تسحير الصائم أفضل من تفطيره. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. المتسحر يستقبل صياما والمفطر يستقبل طعاما ورمضان أفضله في نهاره أم في ليله؟ في نهاره. ولهذا قال تسحروا فإن في السحور بركة زيادة في نشاط الإنسان وقوته، قوة على العبادة في النهار على قراءة القرآن الاكثار من العبادات، أما الإفطار فإنه يستقبل سهرا وليلا. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا يثبت فيه شيء، وإنما قلت النصوص عن السلف في التسحير لأنه موضع هجعة. هذا من جهة أراد الإنسان أن يعرف المراتب، مراتب الإطعام والإفطار لا أعلمه يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وقد بولغ فيه في الأعصار المتأخرة حتى أصبح تجارة، ولا يخلو دكان من دكاكين الأكل والشرب إلا وتضع لافتات في شعبان إطعام للصائمين وتفطير الصائمين الوجبات بكذا، أصبحت تجارة ويذكرون الحديث يقول صححه فلان وفلان ونحو ذلك. هذا مشكل، كمسألة حملات الحج والعمرة، الباصات والطائرات ونحو ذلك، ضخموا العمرة في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كل العمر التي اعتمرها في أشهر الحج، كل العمر ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في رمضان أبدا. ولهذا العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام لزمها وكررها وأعاد ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث بل أربع، وما قصد رمضان وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا والصحيح في هذا وحديث قد رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب هي فضلها ثابت، لكن لا يعني عدم فضل غيرها. ولهذا ينبغي أن تبين الأعمال وأن يبين مقدارها الشرعي كما يقصده الشارع لا ما تقصده الطباع والنفوس. وليعلم أيضا أن النفوس إذا أقبلت على الله عز وجل من مداخل الشيطان في هذا أن يجعل مراتب المفضول فوق الفاضل، لأنه لا طاقة له أمام هذا العابد إلا أن يقلل في مرتبته بالجنة، ومن مرتبته الجنة هو أن يقدم المفضول بتقديم العاطب. لهذا ظل كثير من المتصوفة في الإقبال على كثير من العبادات مع التفريط في كثير من الطاعات وأعظمها التوحيد لله عز وجل، فرطوا فيه وانصرفوا إلى العبادات، فتجدهم من يأتي إلى القبور ويذبحون عندها وينذرون لها ويضعون عندها من الأموال ويسألونها من دون الله عز وجل ويجدون في ذلك ارتياحا، وجردوا هذا من الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالوا إلى عواطف النفوس. وهذا ما ينبغي أن لا يدور معه طالب العلم، بل يدور مع الدليل وجودا وعدما، وأن يعرف مراتب الخير وأن يعرف دركات الشر وأن يميز في هذا، والموفق من وفقه الله عز وجل في هذا الباب. وينبغي للمرء أن يعرف أن الله عز وجل كما أنه عظم هذا الشهر المبارك، فإن الله جل وعلا قد جعل في هذا الشهر الحسنات معظمة والسيئات معظمة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه باجتناب المحرمات قدر إمكانه، والتقلل من المباحات خشية أن يقع في المكروهات، والتقلل من المكروهات خشية أن يقع في المحرمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات هي ما يوقع الإنسان إلى ما لا يقصده الإنسان، كان أن يكون المباح وسيلة إلى المكروه أو المكروه وسيلة إلى المحرم. ولهذا يعرف الإنسان أن هذا الأمر مكروه وليس محرم، لكن إقدامه مداومته عليه تجريه على ما هو أبعد من ذلك. فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه حماية لدينه وصونا لعرضه أيضا. فإن الله جل وعلا قد بين أن هذا الشهر هو شهر مبارك وشهر عظيم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الأمر، وعظمته تدل على تعظيم الحسنات وتعظيمها عند الله عز وجل، وكذلك تعظيم وتغليظ السيئات، فربما تنقص من عمل الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. في قوله عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني حاله كحال من لم يصم، من لم يترك الطعام والشراب فأكل ليله ونهاره، لأنه قد أطلق لسانه بالزور والجهل والكذب والغيبة والنميمة وسائر المحرمات، حينئذ قد أحبطت تلك السيئات حسنات الرجل، ولم يبقى لديه حسنات. ولهذا قال غير واحد من السلف: الغيبة تفطر الصائم، معنى تفطره أي كحال من أكل أو شرب، حكمه كحكم من أكل شرب إذا دخل فيها. قد ثبت عن إبراهيم النخعي كما رواه ابن حزم من حديث المغيرة عن إبراهيم أنه قال: الغيبة تفطر الصائم. وقد جاء هذا عن أنس بن مالك كما رواه الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: النميمة تفطر الصائم، وفي إسناده ضعف ولكنه صحيح من إبراهيم النخعي. ومرادهم بالتفطير هنا هو أن يكون حكم الإنسان كحال المفطر، لا يستفيد من ذلك، كما جاء في الخبر أن من الناس من ترد عليه صلاته كالثوب الخلق، أي لا يقبل منها شيء، كحال من لم يصلي. والمراد من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يصون هذه العبادة بالامتثال، اجتناب المحرمات، الاكثار من العبادات قدر إمكانه، فإنه بذلك يحمي صيامه ويحترز من هذا. وإلا من جهة الأصل فإن المحرمات لا تفطر الصائم، وإنما تنقص الأجر، وما يفطر الصائم في صيامه إلا بدليل. لهذا سئل الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال عن الغيبة تفطر الصائم، قال: لو فطرت الصائم ما أصبح لنا صوم. ومراده بهذا أن الإنسان يقع في هذا مما لا يستطيع معه الاحتراز في هذا بالسهو والغلط والوهم، وكذلك ربما التأول في هذا بخلاف الأكل والشرب، لأنه لا تأول فيه، يعني يقول: أنا أريد أن أكل متعولا ونحو ذلك. أما الغيبة فتقع من الإنسان متعولا في باب التعريف أو نصيحة ونحو ذلك وهو صائم، فلا تفطر الصائم من هذا الباب، وهذا من شدة ورعه عليه رحمة الله. ينبغي الإنسان أيضا مع عنايته في هذا أن يعتني بالإكثار من العبادة في الصلوات، وأن يعرف مراتب الفاضل من العبادات خارج الصوم، وأن يعلم أنه فاضل أيضا في صيام رمضان، أن يكثر من قراءة القرآن، خصه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة، أن يكثر من الصلاة وبالأخص في رمضان، أن يكثر من النوافل المطلقة، أن يكثر من قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وأبي داود من حديث أبي الدرداء قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقوم مع الإمام حتى ينصرف ويحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيره من حديث عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة، وإن لزم 11 ركعة فهو الأكثر والأولى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. وإن زاد عن ذلك فلا بأس، فإنه مروي عن بعض السلف ويروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأبي بن كعب وفي صحته النظر، أي الصلاة ب20 ركعة، وهذا لا يثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وإن لزم 11 فإنه هو الأولى والأليق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد في ذلك فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة، ما يدل على التكرار في الركعات، ولا حرج في هذا. وأن يعتني كذلك أيضا بالإتيان بالوتر، أن تكون آخر صلاته من الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، ولا يكرر الوتر في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وأن يقرأ في صلاته وأن يطيل في صلاة الليل قدر إمكانه، وأن يجعل ركوعه وسجوده على السواء أو قريب من قيامه، وكذلك في رفعه من الركوع، وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في وتره عليه الصلاة والسلام من الليل، ولم يكن ينقل عنه ذلك، ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النصف الأخير من رمضان، كانوا يقنتون بعد نصف رمضان من ليلة الخامس عشر إلى آخر رمضان. لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في النصف الأول من رمضان، وإنما هو في أفعال من جاء بعدهم. ولهذا ينبغي للأئمة وينبغي كذلك للمفتين وطلاب العلم أن يبينوا هذا الأمر للناس حتى يكونوا على اقتداء في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين في القنوت، فإنه لم يقنت كما تقدم الكلام عليه في وتره. وما جاء من حديث الحسن عند الترمذي أنه قال علمه أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر قنوت الوتر فيه غير محفوظ، والخبر لا بأس به من جهة الأصل، قد رواه الترمذي وغيره بإسناد لا بأس به، وذكر قنوت الوتر فيه غير محفوظ، وإنما هو الدعاء على وجه العموم. ولا يطيل في قنوت الوتر، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يطيلون في ذلك. وأدق الوصمة جاء في هذا عن إبراهيم النخعي أنه قال في القنوت أنه قال: بقدر والسماء ذات البروج، وإذا السماء انشقت ولو قراها الإنسان مرتلة مجودة ووقف على رؤوس الآي. ما استغرق منه هذا ثلاثة وأربع دقائق. وإن زاد عن ذلك إلى الضعف لا حرج في هذا، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن قول إبراهيم النخعي في ذلك فقال: يعجبني أن يزيد، يعني يزيد على هذا في الزيادة ولو كانت إلى الضعف، في نظري أنها لا تزيد يعني عن 10 دقائق أو أقل من ذلك بيسير. وما نراه من مبالغة كثير من الناس في هذا الأمر فيه ما فيه. وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا ممن يحرص على القنوت والإطالة فيه قرابة الساعة، وصليت في أحد المساجد في أحد الرمضانات الماضية وكان القنوت ساعة إلا ربع قنوتا، وأما السجود فهو كنقر الغراب الذي يستطيع الإنسان، وأفضل ما يكون الإنسان وأقرب ما يكون إلى ربه وموضع الدعاء حقيقة هو السجود كنقرة الغراب. والله لا أتم 3 تسبيحات حتى يرفع، وهو موضع الدعاء. وينبغي أن يكون هذا الوقت حبس الناس أن يكون في مثل هذا الموضوع، وأن يكون القنوت قدرا يسيرا، وأن يحرص على الجوامع من الدعاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء رفع يديه في القنوت أو لم يرفع فإنه لا حرج في هذا، وإن دعا من غير رفع فلا بأس، وإن دعا برفع فلا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يقنت، والصحابة الذين قنتوا لم يثبت عنهم في ذلك الشيء، وما جاء عن عمر وعبد الله بن عباس هو في قنوت النازلة لا في قنوت الوتر، فإن الأمر في ذلك على السعة. ولا حرج على الإمام أو المنفرد أن يقرأ من المصحف، ولا حرج أيضا على من يتابعه أن يقرأ من المصحف، كما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه يصلي وغلامه خلفه معه المصحف يفتح عليه. وجاء هذا أيضا عن الزهري حكاية عن علماء المدينة، وقال بجوازه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم، وكذلك مروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، فيدل على أنه لا حرج في هذا. وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. ومن المهمات في هذا أن يحرص الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ الدعاء عامة. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يثبت عنه أنه قنت في وتره، ولكن نقلت لهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد قنت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانوا يقنتون أخذنا بهديهم في الدعاء. كثير من الناس يستعجل في قنوته حتى لا يفهم السامع منه الدعاء، وربما دعا بشيء من التفصيل مما يكفي فيه الإجمال، أو ربما دعا بصالح الإنسان في عاجله وترك عاجله، أو دعا بصالح نفسه وترك المأمومين، أو خص الإنسان نفسه بدعاء وترك ذريته وأهله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على جوامع الدعاء، إما يعتني به الإنسان في صلاح نفسه وذريته وكذلك عاجل أمره وآجله، ويحرص الإنسان أيضا على الإكثار من قراءة القرآن، وأن يعرف أيضا منازل ليالي رمضان من جهة الفضل، فإن أفضل الليالي هي العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر هي أفضل الليالي على الإطلاق، وحتى أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة أيامها أفضل. وأما الليالي فإن ليالي العشر الأواخر هي أفضل الليالي، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذا ليس لليلة من الليالي على الإطلاق. يحرص فيها الإنسان تجردا واعتكافا وابتعادا عن الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في شوال واعتكف أزواجه عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف في العشر الأواخر، والسنة في ذلك أن يدخل بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل اليوم التالي. ولهذا الرجل المعدد يومه ينتهي بغروب الشمس، ينتقل للأخرى، هذا الموعد انتهى، فإذا غربت الشمس انتهت الأولى وجاءت الثانية، وليس التوقيت الأوروبي من الساعة 12 ليلا. لهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه قال ويتبع اليوم الليلة الماضية، يتبعه الليلة الماضية. كذلك أيضا من جهة معرفة، إذا قال الإنسان والله لأقومن أو لأفعلن كذا يوم كذا وليلته، فاعلم أن الليلة هي الماضية التي له. وبه يعلم أن كثيرا من اصطلاحات أهل الوقت في بعض التوقيت فيه نظر، منها ما يقولون في البارحة، البارحة تقال بعد الزوال، إذا كنا ضحى نقول الليلة للأمس، نقول الليلة للأمس، فإذا جاء الزوال نقول الليلة للقادمة، والبارحة للأمس، إذا كنا ضحى قلنا البارحة لليلة قبل أمس والليلة القريبة. هذا لفظ الشارع وما عليه اصطلاح العرب، بخلاف المتأخرين غيروا في هذا وبقي العرف. ويحرص الإنسان على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيحين وغيرهما إذا صلى الفجر دخل معتكفه، والمراد دخل معتكفه فهم بعض الفقهاء من المتأخرين وذهب إليه الأوزاعي أنه يدخل المعتكف يعني المسجد، وليس المراد بهذا، المراد بهذا أنه يدخل الخباء الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، لأن النبي كان يقوم الليل وينام في النهار، يقوم في الليل وينام في النهار، لأن الليالي أفضل، فإذا صلى الفجر دخل الخباء لينام. وبه يعلم أن الإنسان الذي يفرط في الليل ليجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق هو ترك لفاضل بمفضول، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك جلوس الإشراق إلى طلوع الشمس على النوم لتفضيله لقيام الليل والعناية به، لأنه أفضل من الجلوس إلى الإشراق في رمضان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب الخير وخيرها ودركات الشر وشرها حتى يعرف ما يأتي وما يتقي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك، فبلغوا من المرتبة والمنزلة في هذا عند الله عز وجل أفضل مما جاء بعدهم. ويحرص في اعتكافه على الاكثار من قراءة القرآن وتلاوته، وكذلك الصلاة والتنفل المطلق والذكر، ذكر الله عز وجل على كل حين قائما وقاعدا وعلى جنب، ويخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه يخرج بعد طلوع الفجر إلى العيد، والسنة أن يطعم تمرات كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح من حديث أنس بن مالك أنه كان يأكل تمرات يأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام. وأن يحرص الإنسان على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر ويتحرها فيها، فإن في الشفع أحرى وفي 27 أحرى يقوم هذه الليالي، ومن قام إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قام رمضان وحرص عليه كله وفق إلى الخير في الخير المذكور في هذا، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة في الصحيح وغيره. وليلة القدر لا علامة لها سابقة، وما جاء في ذلك كل هذا لا أصل له، والعلامة إنما هي لاحقة، وهي أن تخرج الشمس لا بيضاء لا شعاع لها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبده عن زر من حديث عبده عن زر عن أبي عليه رضوان الله تعالى، يعني لا شعاع لها، صافية ناصعة قرص مستقل كالمصباح بلا شعاع. وهذا هي أصح العلامة في ذلك، وما جاء فيها أنه في أنها تكون ليلة هادية لا حارة ولا باردة، فهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان فضائل الأوقات، وقد عله البيهقي أيضا، ولا يصح في هذا الباب شيء. وكذلك في صياح الدياكة أو نباح الكلاب ونحو ذلك، هذا كله مما لا أصل له يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الإنسان برؤيا ونحو ذلك يحرص على ليلة بعينها ولا يدع بقية الليالي. ويستحب على قول بعض السلف ولا يثبت في هذا شيء، إذا علم أن هذه الليلة ليلة يرجى فيها ليلة القدر، أن يلبس جميل ثيابه وأن يتعطر ويتطيب كما فعل ذلك تميم الداري عليه رضوان الله تعالى، كما رواه عنه ثابت البناني عن تميم أنه كان عنده ثوبا قيمته 1000 درهم اشتراه ب1000 درهم يلبسه في الليلة التي يرجو أو يظن أنها ليلة القدر. وجاء هذا عن بعض السلف، قد جاء عن حميد وجاء أيضا عن ثابت البناني وغيره من السلف. وهذا فيه بيان لفضل هذه الليلة زمنا، وكذلك فضل هذا المكان وهو المسجد، أن يعتني فيه الإنسان تنظفا وتطيبا، وأن يأخذ زينته إلى المسجد من جهة الأصل، ويتأكد هذا في الأزمنة والأماكن الفاضلة لظاهر الدليل العام من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الصيام وأحكامه ما يطول جدا، وبحث مسائله مما يلزم منه مجالس عديدة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونأتي أتينا ببعض المسائل الظاهرة وتركنا جملة منها، وأتينا بشيء صالح لا بأس به. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يغفر لي ولكم، وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا: هل يجوز للمعتكف الشراء لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك كالمعتكفين في مكة والمدينة؟ لا حرج على الإنسان أن يذهب ويأتي بطعام كالمعتكف مثلا، أو يأتي بلباس اتسخ لباسه ويذهب إلى الإتيان بلباس إذا كان لا يجد من يخدمه في هذا، وألا يخرج إلا لضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه في حجرة عائشة فترجله، وهذا يدل على فيه نوع من التكلف، خال الرأس حتى يرجل ومعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يذهب لأمور الترفه، ولا يذهب للأمور التي ليست يحتاجها الإنسان حاجة ماسة. وأما الطعام إذا كان لا يجد الطعام ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يخرج، أما إذا كان يجد من ينيب فلا يخرج. كان يكون مثلا 10 في المسجد كلهم يخرجون يأتون بالأكل، لا، يذهب واحد منهم ويأتي بالأكل للبقية. الاعتكاف ليس نزهة تفرغ عبادة، ولهذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله كما في رواية ابن نافع، يقول الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: نظرت إلى الاعتكاف وعدم اعتكاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم له وكذلك من بعدهم إلا لشدته. هذا هو الاعتكاف، كثار العبادة والتفرغ لها. الآن كثرة الوسائل، يعتكف وينشغل في الجوال اتصالات، يتذكر الأرحام والأبعدين والأقارب والقريبين والبعيدين حتى يصل الأرحام، و اتصال بأمور فضول، بل بلغني أن بعضهم يأتي بالإنترنت في المساجد، الإنترنت في المسجد في ثم ينشغل متابعة أخبار العالم ويقول أني معتكف. هذا لعب، ليس اعتكاف. الإمام مالك يقول تعملت تركهم لذلك قال لشدته، قال لا ولم يعتكف إلا أبو بكر وعبد الرحمن، مع عدم التسليم بقول الإمام مالك أنه لا يعتكف، بل ثبت اعتكاف يعلى بن أمية وثبت اعتكاف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحليبهم أيضا أنهم يعتكفون، وقد جاء في الصحيحين أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفنا بعده، ويعلى بن أمية كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال إني أدخل المسجد ساعة ولا أنوي إلا الاعتكاف، وهو من السنن المتأكدة الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وألا يخرمها بالخوارم المباحة من فضول القول، وفضلا عن الإسفاف أو الجدل أو الفسوق ونحو ذلك، وليعلم أن بعض الفقهاء يرى أن المحرمات تفسد عليه اعتكافه، كما جاء هذا عن عطاء وكذلك مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف، قلنا المحرم يبطل، فذهب حكي هذا عن قول جمهور العلماء. أما الكبيرة فجماهير السلف والأئمة الأربعة يرون أنها تبطل الاعتكاف. يقول امرأة بقي عليها من رمضان الماضي عدة أيام صامت بعضها قبل شهر رمضان الحالي ولم تستطع صيام الأيام الباقية بسبب ظروف صحية مرت بها، وهي الآن تصوم شهر رمضان، تقضي بعد انصرام رمضان هذا تقضي ما عليها ولا شيء عليها على الصحيح، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وذهب إليه جماعة من فقهاء الكوفة كعلقمة والأسود، وذهب إليه أيضا أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على من أخر صيامه مع عدم العذر إلى رمضان الآتي إلى ما بعد رمضان الآتي يجب عليه مع القضاء إطعام، وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وذهب إليه جمهور الفقهاء، والصواب أنه ليس عليه شيء بل تركت الوقت الفاضل إلى المفضول، ويبقى الأمر في ذمتي لثبوت هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ومن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها. يقول هنا ما حكم تلحين الدعاء وإخراج مخرج القرآن، وما حكم السجع فيه، وما حكم الصياح ورفع الصوت، وهل تبطل الصلاة به؟ مسألة التلحين في الدعاء لا أعلم له في نص، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه دخل مسجدا فسمع مؤذنا يؤذن يتغنى بأذانه فقال أخرج بنا من البدعة، وهو الأذان، أخرج بنا من البدعة. ولو دعا الإنسان بغير مثلا إدغام أو من غير مثلا مبالغة بضبط لفظ كالقرآن بتلحين القرآن يتغنى فيه ما لا يتغنى في غيره من الكلام، أما المبالغة الدعاء بالتلحين لا أراه هديا، والأولى أن يأتي به الإنسان سليقة. بعض الناس يقول هذه سليقتي، أنا أرتل القرآن أقوم ساعة كاملة ثم يأتي الدعاء على نفس الوتيرة، نقول لا بأس لكن لا تتكلف، لا بأس لكن لا تتكلف، ولو دعا من غير تغني وتلحين فهو الأقرب للهدي، ولهذا كثير من الناس يقصده الناس لتلحينه في الدعاء، يقصده الناس من الأئمة لتلحينه في الدعاء لأنه يلحن الدعاء. أما مسألة البكاء النشيج قد جاء عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما روى المنذر والبيهقي وغيرهم من حديث عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه صلى بهم فقرأ سورة يوسف، حتى بلغ قول الله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن قال فأخذ له نشيج وإني لأسمع نشيجه وأنا من وراء الصفوف. أنا أسمع نشيجه وأنا من وراء الصفوف. والصحابة كانوا كثر، الدليل على الكثرة حتى أنهم ربما يتغير الإمام لا يعلمون عنه، ما جاء في مقتل عمر لما طعن عمر ما علم بقية الصحابة ووضع له خليفة فصلى في الناس قال ومن كان من الصوف لا يعلم إلا أنه فقد صوت عمر، ما يدل على كثرة الناس. فلما سمع نشيجه بأخر الصفوف مما يعلم أن البكاء الذي يغلب الإنسان ما لا يستطيع معه دفعه مما لا حرج فيه، أما الصراخ فالصراخ شيء والبكاء البكاء شيء آخر، الصراخ هذا ليس من الهدي، ليس من الهدي. النشيج مما يغلب الإنسان ونحو ذلك فهذا يدفع الإنسان بما يستطيع، ولهذا كان السلف كما جاء عن عمر ويروي مرفوعا إذا أخذته سعلة ويعني اختنق بالبكاء ما استطاع أن يكمل ركع، لا يأخذ لأن يبكي ساعة ثم يكمل ونحو ذلك أو يأخذ خمس دقائق ينتظر أن يهدأ ونحو ذلك، هذا ليس من الهدي، ينبغي أن يركع فإذا قام مرة أخرى استقبل ما ترك من القراءة. يقول هنا أرجو أن تذكر لنا ردا على ما يوحيه الشيطان إلى السنة العامة حينما ننكر عليهم فيقولون انظر القارئ فلان والشيخ فلان وكل الناس غلط وأنت صح. أولا نحن في زمن قل الفقه فيه وكثر فيه القراء، من يضبط الحروف ولا يضبط الحدود، قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث منصور عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة فإذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا متى يا أبا عبد الرحمن، وتأملوها كلها موجودة، متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراءكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة، وهذا كله موجود لا يفرق بين القارئ والفقيه، أصبح القارئ بين يوم وليلة يفتي، ضبط التزويد الإخفاء والإظهار والإدغام أفتى في السياسة والفقه وأمور الإسلام العظام، وهذا من المشكلات والإشكال أن العامة لا يفرقون، أن العامة لا يفرقون بين الفقيه وبين القارئ، وهذا ما ظهر، وليس كل من يشار إليه بالمشيخة أو يشار إليه بطلب العلم عالم، نحن أمة الدليل، قد يطمس الحق ويظن الناس أن الباطل حق ولشدة تمسكه يتمسكون به لا عادة بل تعبدا، ولهذا قال يعمل فيه بغير السنة فإذا ترك يعني غير السنة قالوا تركت السنة، يدافعون عنها بحسن قصد ونية أن هذا سنة، لماذا تركناه؟ لماذا هذا؟ بجهل الدليل، يعني أمة دليل، نحن مر على هذه الأمة 14 قرن أو أكثر من ذلك، مر عليها من مدارس الفقهية ومن الآراء ما ينبغي أن يرجع فيه إلى الدليل ولا يقيد بفلان وفلان، إذا ثبت لدينا الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن على اتباع وهدى وعلى نور، وما إذا أخذنا بقول فلان وفلان تعددت السبل وتنوعت المسالك وضلت الأمة وحدنا عن الطريق الحق. في هذا كفاية صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهت هذه المادة ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.